رحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في حكم القسم الثاني من أو القسم الأول من الصورة السابعة، وهو أن يؤدي بقاء الوقف إلى خرابه علما أو ظنا بحد لا تبقى من فعت معتد بها. فذكر المصنف أن حكم هذا القسم هو جواز
البيع
لوجود المقتضي وهو العمومات، وفقدان المانع وهي الموانع الثلاثة التي قد ذكرناها، فخرج بالتالي إلى تمامية هذا الدليل الأول. ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا الدليل كما أشار الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 481، وأيضا السيد الخوئي أعلى الله مقامه، وهو أن مقتضى الأدلة عدم جواز البيع في هذا القسم، فالعمومات الدالة على حرمة بيع الوقف مثل ولا يجوز شراء الوقف مطلقة لهذا القسم، وهو ما إذا كانت هناك منفعة فعلية ولكن يخشى زوالها مستقبلا. إذن فمع وجود المنفعة الفعلية فمقتضى الإطلاق حرمة البيع، ومجرد الخوف من زوال هذه المنفعة مستقبلا لا يوجب جواز البيع. إذن فما ادعاه المصنف من الانصراف غير تام، إنما يتم الانصراف إذا لم توجد منفعة فعلية كما هو الحال في الصورة الأولى من الصور العشر. وأما في هذا القسم فالمفروض أن المنفعة موجودة بالفعل لكن يخشى زوالها في المستقبل. فلاحظ وتبصر، المفروض المصنف ينتقل الآن إلى الدليل الثاني المستدل به على جواز البيع، لكنه ذكر حالات مستثنات من جواز البيع في هذا القسم. مع أن حق هذه الحالات أن يؤخرها بعد المفروغية عن الأدلة، ولكننا ملزمون بمتن الكتاب، فلا تعاتبني يا سيد فاضل بعد ذلك. وكيف كان؟ الحالة الأولى التي يستشكل في جواز البيع فيها في هذا القسم هي ما إذا تضرر البطن الموجود من البيع، كما إذا لزم من بيع هذا البستان الموقوف تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل، فلا ينتفع الموقوف عليهم الموجودون من الواقف لأجل بيعه، ولا من الثمن لأنه لا يمكن فعلا الآن اشتراء بديل عن الوقف السابق، إذن فتعطل انتفاعهم، مع أنه لو لم يبع الوقف فعلا لأمكن لهم أن ينتفعوا بهذا الوقف لأنه لم يخرب فعلا، إنما مس تقبل. إذن فإذا لزم من بيع الوقف تعطيل الانتفاع حيث لا يمكن الاشتراء فعلا لوقف بديل فيشكل جواز البيع، بل يلزم الانتظار إلى آخر وقت يمكن فيه الانتفاع من الوقف، فإذا زال الانتفاع حينئذ يجوز البيع، إلا اللهم إذا دار الأمر بين الانتظار إلى آخر وقت يمكن الانتفاع بالعين الموقوفة، وهي مثلا شهر محرم، ولكن مع الانتظار لا يمكن شراء بديلا في شهر محرم، أو أن يباع الوقف فعلا في شهر ربيع الثاني لكن لا ينتفع البطن الموجود بهذا البيع، لأنه لا توجد ثمرة من البديل في الوقت الراهن. فإذا دار الأمر بين أن يباع أن ينتظر إلى شهر محرم فلا يمكن البيع لعدم وجود مشتري، وبين البيع فعلاً لكن لا ينتفع البطن الموجود لأن هذا البيع وإن أوجب شراء بديل لكن هذا البديل ليس له ثمرة فعلية الآن، فتتعطل الفائدة على البطن الموجود، فإذا دار الأمر بين هذين يشكل حينئذ بيع الوقف. فإن البيع يلزم منه تعطيل منفعة البطن الموجود، الانتظار إلى محرم يلزم من تعطيل الوقف وحق البطون المعدومة حيث لا يمكن شراء بديل. لذلك استشكل المصنف. إذن الحالة الأولى حتى لا يتشوش عليك المطلب، الحالة الأولى التي استشكل فيها المصنف هي ما إذا تضرر البطن الموجود بسبب البيع، حينئذ لا يجوز البيع بل يلزم الانتظار إلى آخر وقت يمكن الانتفاع فيه بالوقف. إلا إذا لزم من الانتظار عدم إمكان شراء وقف بديل، هنا استشكل المصنف أيضا في لزوم الانتظار، يعني في لزوم الانتظار. الحالة الثانية أن يكون البديل قليل المنفعة، بالنسبة إلى الباقي من الوقف، كما إذا كان البستان الذي سيخرب بعد سنة منفعته 100 درهم في السنة، فإذا بيع سيشترى بستان آخر مكانه ثمرته 100 درهم في السنة أيضا أو أقل، فحينئذ لا يجوز بيع الوقف لأجل وقف آخر قليل المنفعة بلحاظ الوقف الأول، بل لابد أن يكون الوقف الثاني أكثر منفعة من الأول حتى يسوغ البيع، وإلا فلا يحرز شمول أدلة جواز البيع لما إذا كانت منفعة الوقف الثاني قليلة بالقياس لما سيبقى من الوقف بعد خرابه. واضح. الحالة الثالثة، وهذه الحالة مرت عليك في الصوتيات يا مولاي، مرت عليك الحالة الثالثة فليست جديدة، وهي ما إذا دار الأمر بين شراء وقف جديد عن هذا الوقف الذي سيخرب مستقبلا وبين صرف منافع البستان الموجودة فعلا في تعميره وتشييده حتى لا يخرب بعد سنة، ولكن لو صرفنا منافعه في تعميره للزم فوات حق البطن الموجود حيث لن ينتفع البطن الموجود من مصارف الوقف لأنها ستصرف في التعمير. إذن فيدور الأمر بين صرف منافع الوقف في التعمير حتى لا يخرب بعد سنة لكن سيفوت حق البطن الموجود، وبين شراء وقف بديل حتى لا نضيع حق البطن الموجود، لكن الشراء لوقف آخر يتنافى مع غرض الواقف، فإن غرضه في إيقاف هذا البستان وليس البستان البديل. إذن هذا مرت عليك الصورة يا مولاي. فهنا أشار المصنف في هذه الصورة كما ذكر سابقا إلى فرضين. الفرض الأول أن يكون الواقف كيف؟ في هذه الحالة، في هذه الحالة مولانا، في هذه الحالة إيه؟ ذكر في هذه الحالة فرضين. الفرض الأول أن يشترط الواقف صرف مؤونة إعمار البستان قبل تقسيم المال بين الموقوف عليهم، وحكم هذا الفرض واضح كما ذكرناه سابقا، وهو أنه يجب صرف هذه المنافع في التعمير ولا تكون ملكا للبطن الموجود إلا بعد الإعمار كما هو مقتضى الشرط، الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها. الفرض الثاني وهو المشكل، إذا لم يشترط الواقف صرف مؤونة إعمار البستان قبل تقسيم المال أطلق، فهنا يوجد وجهان. الوجه الأول هو جواز البيع، لأن المال ملك للموجود للبطن الموجود، فبما أنه ملك لهم فلهم التصرف بالبيع كما ذكرنا سابقا. الوجه الثاني عدم جواز البيع لمنافاة البيع لغرض الواقف المتعلق بشخص البستان ولحق البطون المعدومة المتعلق بشخص البستان، وهذا ذكرناه يا مولاي، يعني مو جديد عليك، مار عليك، لكن عليك أن تسترجع وتستذكر يا مولانا ومرتجانا. خوب، أين ذكرنا في صفحة 70؟ وقلنا حينما كنا في صفحة 70 سيشير المصنف في صفحة 90، والآن لما جينا إلى صفحة 90 قلنا أشار في صفحة 70. هذه هي الحالات الثلاث. الآن طبق هذا المقدار لتراها أين هذه الحالات. لاحظ، نعم قد يشكل الأمر، هذه الحالة الأولى الآن، فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه، يعني لو بعنا هذا البستان الآن مع أنه سيخرب بعد سنة سيتضرر البطن الموجود. لماذا سيتضرر؟ سيبقى الثمن بدون أن نشتري بديل لعدم وجود بستان آخر، فلا ينتفع لمدة سنة، مشكلة هذه. للزوم تعطيل الانتفاع إلى الزمان وجدان البدل. خب، المفروض المصنف الآن يكمل كلامه في هذه الحالة، لا، انتقل للحالة الثانية ثم سيرجع للحالة الأولى ويشقق عليها. لاحظ الحالة الثانية الآن، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي. يعني لو بعنا هذا البستان سنحصل على بستان آخر لكن منفعته 100 درهم، والبستان الأول لو خرب أيضا منفعته 100 درهم، إذن لماذا نبيع؟ لن نجني شيئا زائدا، فلا نخرج عن عمومات حرمة البيع لمجرد منفعة قليلة. واضح؟ الآن يرجع للحالة الأولى يشقق عليها. لاحظ، ومما ذكر، يعني مما ذكر من الحالة الأولى وهي تضرر البطن الموجود ببيع الوقف للزوم التعطيل، ومما ذكر يظهر أنه يجب تأخير البيع، ما نبيع مباشرة حتى لا يتضرر البطن الموجود، إلى آخر أزمنة إمكان البقاء. فما نبيع من ربيع، ننتظر إلى محرم ثم نبيع حتى لا يتضرر البطن الموجود، لأن لو بعنا ما نستطيع نشتري بديل. مع عدم فوات الاستبدال، يعني إذا انتظرنا لمحرم يمكننا شراء وقف جديد، فحينئذ يجب الانتظار إلى أن يأتي محرم ونشتري وقفا آخر. لكن هذا الذي ذكرناه من الاستشكال، ومع فوته، يعني لو انتظرنا إلى محرم لن نتمكن من اشتراء وقف آخر، ولو بعنا الآن من ربيع سيتضرر البطن الموجود حيث لا يجد منفعة. إذن ماذا نصنع؟ نبيع ومع تضرر البطن الموجود لعدم وجود منفعة الآن، أو ننتظر إلى محرم فلن نتمكن من شراء وقف آخر. يقول ومع فوته، يعني فوت الاستبدال، ففي تقديم البيع إشكال. خب الآن الحالة الثالثة، ولو دار الأمر بين بيعه، بيع الوقف، والإبدال به، يعني نبيعه ونستبدل به آخر، وبين صرف منفعته الحاصلة مدة من الزمان لتعميره، ها ماذا نصنع الآن؟ هذه الفوائد نعمر بها فلا نحتاج للبيع لكن سيفوت حق البطن الموجود، أو نبيعه لحفظ حق البطن الموجود حتى لا نفوت عليهم المنافع لكن سنفوت غرض الواقف وحق البطون المعدومة. ففي ترجيح حق البطن الذي يفوته المنفعة وهو البطن الموجود أو حق الواقف وسائر البطون المتأخرة، لأن حق الواقف في شخص البستان وليس في بديل، وحق البطون المعدومة أيضا في شخص البستان، وجهان ذكرناهما سابقا، لا يخلو أولهما، يعني ترجيح حق البطن الموجود. لماذا؟ لأنه مالك بالفعل فله أن يتصرف، لا يخلو أولهما عن قوة. هذا متى؟ في أي فرض؟ الفرض الثاني، إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدما على الموقوف عليه. أما إذا اشترط بعد لا يأتي هذا النزاع البتة. الدليل الثاني على جواز البيع في هذا القسم، وهو ما إذا أدى بقاء الوقف إلى خرابه بحيث لا تبقى له منفعة، ما ذكره المقداد السيوري في التنقيح الرائع وبيانه بذكر التالي. المقدمة الأولى، لا إشكال ولا ريب في حرمة إتلاف المال وإضاعته شرعا. ثانيا، إن ترك الوقف الذي يعلم أو يظن بخرابه في المستقبل يعد بنظر العرف من إضاعة المال، ومن إتلافه المحرم شرعا. فيحرم بالتالي ترك الوقف على حاله، لأن ذلك يؤدي إلى تلفه وضياعه. المقدمة الثالثة، إذا حرم إبقاء الوقف على حاله وجب ضد ذلك، كما هو المعروف في الأصول، إذا حرم الشيء وجب ضده. فإذا حرم الإبقاء للوقف على حاله لأنه إهدار للمال، وجب عدم الإبقاء وهو الضد. فيجب عدم إبقاء الوقف على حاله، وذلك بالبيع. وإن كان الوارد في عبارة السيوري يجوز لا يجب، فيجوز يعني بيع الوقف ولم يصرح بالوجوب. والنتيجة هي وجوب بيع الوقف أو الجواز إذا أدى بقاؤه لخرابه، لأن إبقاءه إضاعة للمال. وأجيب عن هذا الدليل بأجوبة أربعة. الجواب الأول ما ذكره التستري في مقابس الأنوار، وهو أن مقتضى هذا الدليل وجوب البيع، مع أن الذي ذكره السيوري هو الجواز لا الوجوب. إذن فالنتيجة التي ذكرها السيوري لهذا الدليل وهي الجواز لا تتناسب مع الدليل، فإن الدليل يدل على الوجوب لا الجواز، فيجب بيع الوقف حتى لا تلزم الإضاعة لأنه يجوز. إلا أن المصنف يلاحظ على هذا الجواب بأن مقصود التستري من الجواز هو الجواز بالمعنى الأعام وليس بالمعنى الأخاص، يعني الجواز في قبال الحرمة الشامل، هذا الجواز للوجوب، لا أن مقصود بالجواز المعنى الأخاص يعني الإباحة، بل الجواز بالمعنى الأعام بمعنى عدم الحرمة، وعدم الحرمة ينسجم مع الوجوب. فلا يرد إذن هذا الجواب الذي ذكره التستري. الجواب الثاني ما أفاده المصنف بأن حرمة إضاعة المال وإتلافه ليست مطلقة، بل تتوقف على وجود شرطين. إذا وجد الشرطان حرمت الإضاعة وحرم إتلاف المال. الشرط الأول هو أن يكون هذا الإتلاف بالتصرف من قبل المتلف لا بالترك، فإن الترك للمال حتى يتلف لا يعتبر إضاعة ولا يعتبر إتلاف، إنما الإضاعة والإتلاف يتحققان بالتصرف في المال لا بتركه على حاله. الشرط الثاني هو أن يكون المتلف ذا سلطان على المال، فإذا كان له سلطان على المال يعني سلطنة، فحينئذ يكون متلفا. أما إذا اختل هذان الشرطان أو أحدهما فلا يتحقق الإتلاف ولا الإضاعة للمال، وهذان الشرطان ليسا متحققين في المقام، وذلك لأن الموقوف عليه هذا البستان لم يتصرف فيه بتصرف يوجب إتلافه أو إضاعته، بل ترك البيع، والترك ليس فعلا وجوديا بل هو أمر عدمي، كما أن الشرط الثاني مختل وهو السلطنة، حيث إن الموقوف عليه الوقف ليس له سلطنة على البيع، فلو ترك الوقف على حاله ولم يبعه لم يكن بذلك مضيعا للمال ومتلفا له ومأثوما، لأن الشارع قد حرم بيع الوقف فلم يجعل سلطنة للموقوف عليه على البيع. إذن فإذا ترك الموقوف عليهم الوقف ولم يبيعوه لم يكونوا مأثومين ولم يرتكبوا إتلافا ولا إضاعة للمال، لأنه لم يصدر منهم فعل بالإتلاف، إنما ترك الوقف على حاله، كما أنهم ليسوا مسلطين على البيع للوقف. فأول الكلام أن لهم سلطنة على البيع، لأن الشارع قال لا يجوز شراء الوقف، فلو تركوا الوقف بدون بيعين فلم يلزم من ذلك إضاعة وإتلاف للمال. الجواب الثالث، لو سلمنا بهذا الدليل وأن ترك الوقف على حاله من الإضاعة والإتلاف فلا نسلم بتعين بيع الوقف، بل نقول بما أن الوقف سيتلف في المستقبل إذن يجب تعميره بمنافع الوقف نفسه أو من مال الموقوف عليهم، لا أن مقتضى ذلك وجوب البيع، بل أقصى ما يدل عليه الدليل هو وجوب الإعمار حتى لا يتلف المال، وفرق بين وجوب الإعمار ووجوب البيع. واضح الكلام؟ الجواب الرابع، يتضح ضعف هذا الدليل بناء على القول بأن الثمن ملك للبطن الموجود كما هو مبنى المحقق الحلي ومبنى المفيد والسلار والمرتضى، حيث إنه لو قلنا بأن الثمن ملك شخصي طلق للبطن الموجود، فلازم ذلك إذن أنه لو بيع الوقف لانتفى حق البطون الأخرى وضاع حقهم. إذن فإضاعة المال لازمة على كل حال، إن بيع الوقف حتى لا يضيع ويتلف لزم إضاعة حق البطون المعدومة، وإن بقي لأن الثمن سيكون ملكا خاصا بالبطن الموجود، وإن أبقي الوقف على حاله فسيتلف ويضيع المال نفسه. إذن فضياع المال لازم على كل حال بناء على أن الثمن ملك خاص بالبطن الموجود. نعم، لو قلنا بأن الثمن ملك لجميع البطون فلا يلزم إضاعة المال على كل حال، إذ لو بيع الوقف سيحفظ حق البطون الأخرى بشراء بديل. هذا إذن الدليل الثاني والجواب عنه. قال: وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا بما عن التنقيح من أن بقاء الوقف على حاله والحال هذا إضاعة وإتلاف للمال وهو منهي عنه شرعا، فيكون البيع جائزا. يجيب الآن المصنف. الجواب الأول هذا من قبل التستري ورده المصنف، ولعله أراد الجواز بالمعنى الأعام يعني في قبال الحرمة فيشمل الوجوب، فلا يرد عليه ما ذكره التستري أن هذا الدليل يدل على وجوب البيع، مع أن النتيجة التي ذكرها السيوري الجواز لا الوجوب، هذا لا يرد لأن المقصود بالجواز يعني الوجوب. الجواب الثاني الذي أفاده المصنف أن المحرم هو إضاعة المال المسلط عليه، إضاعة المال المسلط عليه، لا ترك المال، الترك ليس فعل، لا ترك المال الذي بعد، هذا الشرط الثاني الآن، الشرط الأول الفعل، الشرط الثاني السلطنة، الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه، وهنا لا سلطان للموقوف عليه لأن الشرع حرم بيع الوقف. الجواب الثالث: وإلا يعني لو قلنا بهذا الدليل لزم وجوب تعمير الأوقاف، ما أنه يجب البيع، لا يجب التعمير حتى لا يضيع المال، المشرفة على الخراب بغير البيع ما يحتاج البيع مهما أمكن، واضح، مقدما على البيع، أو إذا لم يمكن البيع، إذا لم يمكن البيع أيضا يجب التعمير، مع أنه لا يلتزمون بوجوب الإعمار للواقف. الجواب الرابع، والحاصل أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح ويتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير. أمهلني دقائق خمس لا أكثر أذكر لك الدليل الثالث والجواب عنه حتى نقف على رأس مطلب. الدليل الثالث ما ذكره العلامة الحلي في المختلف والتذكرة وذكره ابن البراج في المهذب والشهيد الأول في غاية المرام، وهو أولا إن غرض الواقف من الوقف هو استيفاء منافع الوقف على نحو تعدد المطلوب، بمعنى أنه أوقف هذا البستان لينتفع بشخصه، فإن لم يمكن الانتفاع بشخصه فينتفع بنوعه ببستان آخر فيباع هذا ويشترى بديل عنه. فهذا هو غرض الواقف، فغرضه على نحو تعدد المطلوب، أولا الانتفاع بشخص هذا البستان، فإن لم يمكن فبأي بستان آخر. ثانيا، إذا لزم من بقاء الوقف على حاله تلفه وخرابه في المستقبل، فيلزم لأجل مراعاة غرض الواقف بيعه واشتراء بديل عنه لئلا يفوت غرض الواقف، فإن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وهذا نظير هذا الفرع الفقهي، وهو ما إذا ساق الحاج الهدي معه يعني الناقة لينحرها في محلها وهو منى، إلا أن هذا الهدي عطب أصابه كسر بحيث لا يمكن وصوله إلى منى، فحينئذ أفتى الأعلام بجواز نحره في مكانه وهو مكة مثلا أو المدينة، وينتفع به الفقراء ينتفع الفقراء بثلثه في المكان الذي نحر فيه، لأن الهدي يقسم إلى ثلاث أقسام كما هو المعروف. فالهدي إذن ملحوظ شرعا على نحو تعدد المطلوب، فالمطلوب أولا أن يكون النحر للهدي في منى، لكن إن لم يمكن في منى فينحر في المكان الآخر، وكذلك نقول بالنسبة للواقف، فغرض الواقف أن ينتفع بشخص هذا البستان، لكن إن لم يمكن فبنوعه فيباع ويشترى بديل عنه مراعاة لغرض الواقف. والنتيجة هي جواز بيع الوقف إذا أدى بقاؤه لخرابه. ويناقش المصنف أولا بأنه غرض الواقف متعلق بشخص البستان على نحو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب، فإنه قال أوقفت هذا البستان، ولم يقل أوقفت النوع، فإن تلف هذا البستان يشترى بديل عنه. إذن فالمناط على ملاحظة الصيغة التي أنشأها الواقف، والصيغة تعلقت بشخص الواقف لا نوعه، هذا أولا. ثانيا، على فرض أن هناك غرضا للواقف وهو الانتفاع على نحو تعدد المطلوب، إن أمكن بهذا البستان وإلا فببديل، فمع ذلك نقول لا دليل على لزوم مراعاة غرض وقصد الواقف، إنما الدليل دل على مراعاة ما أنشأه الواقف في صيغة الواقف، لا ما كان غرضا في قلبه ولم يفصح عنه لسانه. وبناء على ذلك نقول لم يتم هذا الدليل. إذن فالذي تم عند المصنف فقط الدليل الأول من وجود المقتضي وفقدان المانع، أما الدليل الثاني السيوري، دليل السيوري والدليل الثالث فهما مؤيدان ليس إلا. تم الكلام ولله الحمد والمنة.